بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس العاشر.
ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وأصحابه، وبعد. لما فرغ الشيخ رحمه الله من المقدمة انتقل إلى بداية الجواب الذي سئل عنه، وهو: ما القول في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة؟ وضع قاعدة في هذا الفصل، فقال: الأصل في هذا أن ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق على حقيقته، نثبته لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي القاعدة العظيمة في هذا الباب. ما جاء في كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسماء الله وصفاته فإننا نثبته من غير أن نتدخل بأفكارنا وآرائنا، فلا نحرف كلام الله عن مواضعه، ولا نعطل أسماء الله وصفاته، ثم أيضا لا نشبه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم. هذه هي القاعدة العظيمة. وأما ما يقوله سلف هذه الأمة فهو كما جاء في الكتاب والسنة، لا يتعدون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. ما قاله الله ورسوله قالوا به، وما نفاه الله ورسوله نفوه، وما لم يرد في الكتاب والسنة سكتوا عنه، لم يدخلوا فيه. وهذه قاعدة أخرى. نعم.
ثم القول الشامل في جميع هذا الباب،
عن الأسماء والصفات. نعم.
أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وبما
نعم توقيفي، أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولا يوصف بشيء لم يرد في الكتاب والسنة. نعم.
وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.
السابقون الأولون لا، هذا مذهبهم، هذا مذهبهم أنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث في هذا الباب، أنه ليس مجالا للاجتهاد أو للآراء، وإنما هو توقيفي. نعم.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث.
نعم. هذا الإمام أحمد هو من السابقين، من سلف هذه الأمة، وهذه مقالته: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز الكتاب والسنة. نعم.
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
من غير تحريف ولا تعطيل، والتحريف معناه أن يغير اللفظ، الذي يسمى التحريف اللفظي، بزيادة أو نقص، أن يغير اللفظ بزيادة أو نقص، هذا تحريف لفظي. وهناك تحريف معنوي، وهو أن يفسر اللفظ بغير معناه الصحيح. التحريف على نوعين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي مثل قول الأشاعرة: استوى بمعنى استولى، فيزيدون اللام يزيدون اللام، هذا تحريف لله من جنس تحريف اليهود لما قيل لهم قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة زادوا النون، يريدون حبة، يريدون الحنطة، يريدون الأكل ولا يريدون الاستغفار، قبحهم الله. هذا من تحريف باللفظ زيادة حرف. فلام الأشاعرة من جنس نون اليهود، زيادة في كلام الله سبحانه وتعالى، هي تحريف، تحريف لللفظ. نعم. وتحريف المعنى أن يفسر بغير معنى، كأن تفسر اليد بالقدرة أو الوجه بالذات أو الرحمة بإرادة الإنعام أو غير ذلك من التأويلات التي قالها المؤولة الذين يفسرون كلام الله بغير تفسيره، هذا تحريف في المعنى. والله جل وعلا عاب على الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه وهم اليهود والنصارى. نعم.
من غير تحريف ولا تعطيل.
والتعطيل هو النفي، التعطيل هو النفي، ينفون الأسماء والصفات. والعاطل هو الخالي، هو الخالي، يقال امرأة عاطل يعني خالية من الحلي، خالية من الحلي. فالتعطيل معناه إخلاء الذات الإلهية من الأسماء والصفات، وأن تجعل ذاتا مجردة بدون أسماء وبدون صفات. نعم.
ومن غير تكييف ولا تمثيل.
ومن غير تكييف، أن يقال يتكلم في كيفية الأسماء والصفات، هناك من يثبت الأسماء والصفات لكنه يذكر أنها على كذا وكذا يكيفها، وهذا لا يعلمه إلا الله، الكيفية لا يعلمها إلا الله. نحن نقول استوى على العرش ولا ندري عن كيفية الاستواء، لا ندري عن كيفية الاستواء، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، فلا ندري عن كيفية الاستواء. ينزل إلى سماء الدنيا، نقول ينزل، لكن كيف ينزل الله أعلم، الله أعلم، ليس كنزول المخلوق، وإنما هو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهو أعلم به. فالكيفية نفوضها إلى الله ولا ندخل فيها. وجاء ربك، نقول نثبت المجيء، لكن كيف يجيء؟ الكيفية مجهولة، نثبت أن الله يجيء وجاء ربك ويأتي، أي يأتيهم الله، لكن كيفية الإتيان، كيفية المجيء، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو التكييف. والتمثيل كأن يقول لله وجه كوجه المخلوق أو يد كيد المخلوق تعالى الله أو ما أشبه ذلك، فيشبه صفات الله بصفات المخلوق، وهذا أيضا باطل، لأن الله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه، قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة، أثبت لنفسه السمع والبصر هذا رد على المعطلة، ليس كمثله شيء هذا رد على الممثلة. نعم.
ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي.
ونعلم أن ما وصف الله به نفسه أنه على حقيقته وعلى ظاهره وعلى معناه المعلوم، ولا نقول إنه مفوض إلى الله ولا يعلم معناه إلا الله كما تقوله المفوضة. هناك من يقول يثبت الأسماء والصفات ألفاظها، يثبت ألفاظها ويفوض معناها إلى الله، وهذا غلط، لأن هذا معناه أن الله أنزل علينا شيئا لا نعلم معناه، فيكون هذا من الأحاجي والألغاز التي لا تعرف. والله جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن كله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلولا أن القرآن كله يفهم معناه لما أمرنا الله بتدبره. كيف يأمرنا بتدبر شيء لا يعرف معناه؟ لا محال. فالمعنى معلوم ولكن الكيف مجهول. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن الكيف بدعة. فالمعنى معلوم لا كما يقوله المفوضة معلوم، أما الكيف فإنه مجهول. نعم.
ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي.
هذا رد على المفوضة. نعم.
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه.
نعم، بل معناه معروف، والله أنزله علينا لأجل أن نتدبره ونتعلم معانيه ونعمل به. كيف نعمل بشيء ونحن لا نعرف معناه؟ هذا محال. نعم.
لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق
وأنصح الخلق
وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
هذه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أوصاف: أنه أعلم الخلق بما علمه الله عز وجل، ثانيا أنه أفصح الخلق، أفصح الخلق لغة، ثالثا أنه أنصح الخلق، ليس عنده غش ولا خداع. ثلاث صفات: العلم والفصاحة والنصح، كلها في الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بهذه الصفات، دل على أنها حق، على أنها حق. لا يتكلم بشيء لا يفهم معناه، ولا يتكلم بشيء لا يعلمه، لا يتكلم بشيء لا يعلمه. هذا لا يليق بأحد الناس أن يتكلموا في حق الله بشيء لا يعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يتكلم عن الله بشيء لا يعلمه عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنه ليس عنده عجز وعي عن الكلام، ما يستطيع يفصح ويبين، بل أعطاه الله الفصاحة، أعطاه الله الفصاحة التي ليس فوقها فصاحة عليه الصلاة والسلام. وهو من قريش، من صميم العرب، أفصح العرب لغة، ما عنده عجمة، ما عنده عجمة أو عنده عجز عن الكلام كالأبكم. ثالثا أنه ناصح صلى الله عليه وسلم، ناصح أمين لا يكتم شيئا. الناصح يعلم ويبين، لا يكتم شيئا عن الناس، ولا يعلمهم شيئا على خلاف الواقع، على خلاف الصحيح، لأنه ناصح عليه الصلاة والسلام. لا يكتم العلم ولا يعلم شيئا على خلاف الصحيح، يعني هذا غش للبشرية. فإذا كان كذلك فإنما جاء به صلى الله عليه وسلم كله حق، ولا سيما في الأسماء والصفات، إنها حق على حقيقتها. نعم.
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله.
نعم. هو سبحانه مع أن له أسماء وصفات ليس كمثله شيء. المخلوقون لهم أسماء وصفات، والله جل وعلا له أسماء وصفات، لكن لا تشابه بين هذا وهذا. كما أن نفسه يعني ذات الرب سبحانه لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين، لأن الأسماء والصفات تتبع الذات. فكما أن ذاته لا يعلمها إلا الله، كذلك أسماؤه وصفاته لا يعلمها، يعني لا يعلم معنى، لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. الكلام في الأسماء والصفات مثل الكلام في الذات، وكلمة الذات هذه لم ترد في القرآن والسنة، لكن الذي ورد في الكتاب والسنة النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الله جل وعلا ويحذركم الله نفسه، أثبت لنفسه، أثبت له النفس. ولكن الذات تعبير، تعبير عن النفس، تعبير عن النفس، لا بأس أن يقال ذات الله لأنه معنى النفس، وإلا فالأصل أن الذي ورد هو النفس. نعم.
فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك،
أعد العبارة،
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدس،
لا في نفسه، شوف جاب اللفظ الوارد ثم أردفه بالذات لأن الذات بمعنى النفس. نعم.
لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته.
نعم.
ولا في أفعاله،
ولا في أفعاله، الله جل وعلا له أسماء وصفات وله أفعال، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير هذه أفعال، النزول والمجيء والاستواء هذه أفعال كلها لله عز وجل نثبتها. المخلوق له أفعال لكن لا تشابه بين أفعال الله أفعال المخلوق، الله ينزل والله والمخلوق ينزل من شيء إلى شيء، وليس النزول كالنزول، الله استوى على العرش والله قال لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، فاستوى على سوقه، أثبت للمخلوق استواء، ولكن ليس معنى الاستواء كالاستواء، ليس الاستواء الرب كاستواء المخلوق. نعم.
فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
نعم. ليس كمثله شيء في ذاته، هذا بالإجماع إن ذاته لا يشبهها شيء، ولا في أفعاله كذلك، هذا بالإجماع إن أفعال الله لا أحد يستطيع أن يخلق، ولا أحد يستطيع أن يرزق، أن ينزل المطر، لا أحد يستطيع، هذه أفعال الله جل وعلا لا أحد يفعلها، كذلك أسماؤه وصفاته. نعم.
وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة،
كل ما أوجب نقصا فإن الله منزه عن النقص، له الكمال المطلق، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. أو أوجب حدوثا، الشيء الذي حدث بعد أن لم يكن هذا لا يليق بالله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته قديم أزلي، أول ليس قبله شيء، لأن الحادث يستلزم أمرين، يستلزم أنه مسبوق بعدم، لا يقال حادث إلا إذا كان مسبوقا بعدم، ثانيا أن الحادث لا بد له من محدث، لا بد له من محدث، والفعل لا بد له من فاعل، والله منزه عن هذا، منزه عن الحدوث في أسمائه، في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه،
ولهذا قال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا، أي شبيها، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مماثل ولا شبيه، هل تعلم له سمية، أي ليس له من يستحق اسمه على الحقيقة، وإن كان اللفظ يتفق بين الخالق والمخلوق لكن المعنى يختلف، لا أحد يسامي الله ويشابه الله جل وعلا. ليس هل تعلم، هذا نفي. قوله هل تعلم يعني لا تعلم له سميا أي مشابها. نعم.
فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه.
يمتنع الحدوث لامتناع العدم، لأن كل حدوث هو مسبوق بعدم، فينزه الله عن الحدوث في ذاته أو في أسمائه وصفاته. نعم.
ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم،
سابقة
العدم.
كل حادث فإنه لا بد أنه مسبوق بعدم، وإلا لم يقل هذا حادث. نعم.
والافتقار المحدث إلى محدث،
وهذا المانع الثاني، أن المحدث يحتاج إلى محدث، والخلق يحتاج إلى خالق، والفعل يحتاج إلى فاعل، وهذا ينزه الله عنه جل وعلا. نعم.
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.
نعم، بدون أن يوجده أحد، هو الذي أوجد الخلائق وهو الأول، ليس قبله شيء، لم يوجده أحد سبحانه وتعالى. نعم.
ومذهب
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نزه نفسه عن الولد والوالد، لأن الولد حادث بعد أن لم يكن. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل.
مذهب السلف الوسط بين التعطيل الذي هو مذهب النفاة للجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ومن ينفون الأسماء والصفات، وبين الممثلة الذين يغلون في الإثبات فيشبهون صفات الله بصفات خلقه. فالمعطلة غلوا في التنزيه، المعطلة غلوا في التنزيه، والمشبهة غلوا في الإثبات. أهل السنة توسطوا فأثبتوا لله أسماء وصفات خلافا للمعطلة، ونفوا عنه المشابهة خلافا للممثلة والمشبهة، فهم وسط ولله الحمد، سلموا من الآفتين، من التعطيل ومن التمثيل. هذه القاعدة في مذهب السلف، أنه دائما مذهب الاعتدال بين طوائف الضلال، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، هذه الأمة وسط بين الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فكما أن الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة وسط بين الفرق. الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين الفرق الضالة. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه.
نعم.
ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله.
لا يمثلون الله بصفات خلقه خلافا للممثلة والمشبهة، وهذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى، تشبيه المخلوق بالخالق نقص في حق الله جل وعلا. ولا ينفون عنه أسماءه وصفاته خلافا للمعطلة. نعم.
ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هو ما وصف به ربه فهو حق، يجب قبوله واعتقاده لأنه حق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات حق، يجب إثباتها كما يجب إثبات ما في القرآن، لأن السنة وحي من الله عز وجل فهي حق. نعم.
فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلم عن مواضعه،
يحرفون الكلم عن مواضعه كالمعطلة الذين يؤولون، والتحريف كما ذكرنا تحريف للهو أو تحريف للمعنى. نعم.
ويحرف الكلمة عن مواضعه ويلحد في أسماء الله وآياته.
والإلحاد هو الميل عن الحق، الإلحاد هو الميل عن الحق، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل عن سمة القبر. فالإلحاد في اللغة الميل، والمراد به هنا الميل عن الحق. الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون فيها إما بالتعطيل والتحريف، وإما بالتكييف والتنزيل، هذا إلحاد. والحق إثباتها كما جاءت على ما دلت عليه. نعم.
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل.
نعم، المعطلة ممثلة، جمعوا بين التعطيل لأنهم ما عطلوا إلا لما مثلوا، لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو مثل صفات المخلوقين، لذلك نفوها بحجة التنزيه. فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. الممثلة كذلك مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، عطلوا الله عن كماله، عطلوا الله عن كماله، وصفوه بالنقص وأن صفاته مثل صفات المخلوقين. فالممثلة عطلوا الكمال عن الله جل وعلا، الممثلة عطلوا الكمال، والمعطلة عطلوا الأسماء والصفات فنفوها. نعم. فكل من الفريقين معطل وممثل. نعم.
أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات.
أي نعم، جمعوا بين التمثيل ثم التعطيل، فتعطيلهم مبني على التمثيل حيث لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو في المخلوقين، هذا تعطيل. نعم.
فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا.
نعم.
وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم.
وهذا الباطل ما يترتب عليه إلا باطل، الباطل ما بني عليه فهو باطل. نعم.
وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به، فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش، للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام.
هذه شبهة المعطلة، يقولون إذا قلنا استوى على العرش، العرش مخلوق، فإما أن يكون الله مثل العرش في الحجم، أو أنه أكبر من العرش أو أصغر من العرش، تعالى الله عما يقولون. هذا في المخلوق، المخلوق إذا صار فوق المخلوق فلا يخلو، إما أن يكون مثله أو أكبر منها أو أصغر منها، هذا في المخلوق. أما الخالق فلا يلزم عليه هذا، ما يلزم على الخالق هذه اللوازم
إذا
باطلة. نعم.
فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان.
أي نعم، ما فهم من كون الله على العرش إلا ما فهم من كون المخلوق فوق المخلوق، فهو شبه الله بالمخلوق ثم نفى وعطل، هذا توضيح لكون المعطلة مشبهة، هذا توضيح ومثال لكون المعطلة مشبهة. والسبب أنهم قاسوا الخالق على المخلوق. نعم.
فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء. نعم. أما استواء.
وكذلك إذا كان المخلوق على المخلوق فالمخلوق محتاج، كونك على السطح مثلا أنت محتاج للسطح، أو على الدابة أو على السفينة أنت محتاج لما يحملك، محتاج لشيء يحملك. الله جل وعلا غني عن العرش وغني عن المخلوقات، فليس معنى كونه استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش، بل العكس، العرش هو اللي محتاج إلى الله جل وعلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن منافية يعني ما أمسكهما أحد، إذا لم يمسكهما الله فلن يستطيع أحد أن يمسكهما. فالله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وليست السماوات هي التي تمسك الله جل وعلا. فليس الله محتاجا إلى العرش ولا إلى السماوات، بل هي المحتاجة إليه. فهم لم يفهموا من قدر الله، وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذا كانت الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فالذي يمثل الله بالمخلوق هذا جاهل وضال. نعم.
أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام.
نقول هذه لوازم باطلة في حق المخلوق، هذه في حق المخلوق، ولا تلزم أن تكون في حق الخالق. الخالق ليس بحاجة إلى المخلوق أبدا، وليس معنى كونه استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش. والذي يفهم من كونه في السماء أن السماء تقله أو تظله، كما قال الشيخ في العقيدة الواسطية، أن السماء تقله سبحانه أو تظله سبحانه، فهذا قول باطل بإجماع أهل العلم والدين، أن السماء لا تقله سبحانه، أنه ليس بحاجة إليه، ولا تظله، ما يستظل بها مثل ما نستظل تحت الشجر وتحت السقوه تعالى الله عن ذلك. الله ليس في شيء من خلقه، هذا مذهب الحلولية. إذا ظن أنها تظله هذا مذهب الحلولية الكفار. نعم.
أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها.
إذا قلت استوى على العرش استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله، بطلت هذه اللوازم خلاص. استواء يليق بجلاله، وليس كاستواء المخلوق على المخلوق. نعم.
فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام.
نعم.
وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا.
الجوهر هو الذي يقوم بنفسه، والعرض هو الذي لا يقوم بنفسه، مثل الألوان والروائح، هذه أعراض لا تقوم بنفسها، لا بد أن تكون بغيرها. أما الجوهر فهو الشيء الذي يقوم بنفسه، والله جل وعلا منزه عن هذا، فلا يقال جوهر ولا عرض، ولا، لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة. الجوهر والعرض هذه عند علماء الكلام، ليست من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن نسكت عنها. نعم.
وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذان.
هذا في ذهنهم، لا يعقل موجود إلا إما يكون جوهر أو عرض، هذا في أذهانهم، وهذا في المخلوق. المخلوق لا بد إما يكون جوهر وإما يكون عرض، ما الخالق فلا يلزم في حقه هذا جل وعلا. فهم دائما يقيسون الخالق على المخلوق، فلذلك ضلوا. ولو أنهم ذهبوا مذهب أهل السنة وقالوا لا يلزم من صفات الخالق ما يلزم لصفات المخلوقين لسلموا من هذا كله. لو أخذوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، قوله ولم يكن له كفوا أحد، لسلموا من هذا. ولكن هذا التكلف والجهل والقول على الله بلا علم. نحن لا نتعدى ما في الكتاب والسنة، بل نثبته على حقيقته، ولا نقول يلزم عليه كذا وكذا. نعم.
وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك.
أي نعم، هذا من تأويلهم الباطل، يقولون لو أثبتنا الاستواء للزم أن الله محتاج إلى العرش مثل ما يحتاج الإنسان إلى السرير ينام عليه ولا يجلس عليه ولا الكرسي ولا السطح ولا السفينة ولا الدابة. نعم المخلوق محتاج إلى هذه الأشياء، لكن الخالق هذه الأشياء هي المحتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، أما الله فهو غني عنها وعن غيرها، فكيف تقيسون المحتاج بالغني، المحتاج بالذات إلى الغني بالذات؟ هذا غلط. نعم.
وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا.
وبناء على ذلك نفوا الاستواء عن الله، لأنهم ما فهموا منه إلا مثل استواء المخلوق على المخلوق، فنفوه بزعمهم تنزيها لله. نقول الفهم هذا غلط من أصله، فهمكم هذا غلط من أصله، لأنه ليس بلازم، ولم تعرفوا حق الله سبحانه وتعالى، ولم تقدروا الله حق قدره، إلا أنكم جعلتموه مثل المخلوق، تعالى الله عن ذلك. نعم.
فإن كليهما مثل وكليهما عطل،
كما سبق أن المعطلة ممثلة والممثلة معطلة، كل منهما جمع بين الوصفين الذميمين. نعم.
فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
يعني المعطلة اختلفوا عن الممثلة، المعطلة نفوا والممثلة أثبتوا وغلوا في الإثبات، أولئك نزهوا وغلوا في التنزيه، والوسط هو الخير، لا إفراط ولا تفريط. نعم. ننزه الله لكن لا ننفي عنه أسماءه وصفاته، ولا نمثلها بصفات المخلوقين. نعم.
والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط،
أهل السنة والجماعة، وهو التوقف على الكتاب والسنة من غير تدخل بالأفكار والعقول، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله على ما جاء وحسب معناه في اللغة التي نزل بها، ولا نتدخل فيما وراء ذلك. نعم. لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هل أحد يحيط بالله علما؟ ما أحد يحيط بالله أو بأسمائه وصفاته علم، لا يحيط به إلا هو سبحانه. نعم.
والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به.
هذا يختص به، وليس كاستواء المخلوق على المخلوق، بل هو مخالف لاستواء المخلوق على المخلوق من كل وجه. نعم.
فكما أنه سبحانه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير،
كما أنه موصوف بالعلم والقدرة والإرادة والمشيئة، فهو موصوف بالاستواء والنزول والعلو، لأن هذا كله جاء من باب واحد، فنحن لا نفرق بين أسماء الله وصفاته فننفي بعضها ونثبت بعضها، لأن الباب واحد، ونطرد عن أفهامنا اللوازم الباطلة التي حملت أهلها على الضلال، ونسلم لله ولرسوله ونتوقف، ولا نتدخل في شيء إلا عن دليل واضح عندنا فيه من الله علم وبرهان، لا نكلف أنفسنا ونتكلف ونكد أذهاننا بشيء لن نصل فيه إلى حقيقة أبدا، لأننا حملنا العقول ما لا تتحمل. نعم.
قم بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز.
شوف، الله بكل شيء عليم، المخلوق عنده علم يعلم، لكن هل المخلوق بكل شيء عليم؟ أنت تعلم كل شيء؟ والله ما تعلم إلا اللي معك ولا بجيبك، يمكن بعد ما تدري عن اللي بجيبك، ما تعرف، ما تعرف شيء، نفسك اللي بين جنبك ما تعرفها، عندك نوع من العلم لكن قاصر. أما علم الله فهو شامل، على بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فكيف تشبه علم المخلوق بعلم الخالق؟ أنت عندك قدرة لكنها محدودة، هل تقدر على كل شيء؟ لا، الله جل وعلا على كل شيء قدير، ففي فرق. فالعبد له قدرة والخالق له قدرة، لكن قدرة العبد محدودة وضعيفة وحادثة بعد أن لم تكن، وأما قدرة الله جل وعلا فهي لا يحيط بها أحد إلا الله جل وعلا، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه. أما أنت تعجز عن أشياء كثيرة كثيرة، ما وأنت عندك قدرة محدودة، فاللي يقيس الخالق بالمخلوق هذا قد ضل ضلالا بعيدا، ولم يقدر الله حق قدره. فلا تتصور من صفات الخالق ما تتصوره من صفات المخلوق، لأن بينهما فرق عظيم. اجعل هذا نصب عينيك، تسلم من هذه الوساوس، اجعل نصب عينيك أن تثبت ما أثبته الله أو أثبته الرسول لله عز وجل، واجعل نصب عينيك أن ما أثبته الله أو أثبته الرسول لا يشبه صفات المخلوقين، وتستريح. إذا حكمت هذه القاعدة استرح. وهذه مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قاعدة عظيمة له جميع الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته ولا في ذاته، وهو السميع البصير. المخلوق له سمع له بصر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. المخلوق سميع بصير، لكن والله سميع بصير، فهل يتساوى هذا مع هذا أو يتشابه هذا مع هذا؟ لا. اعلم هذا وبعدين تستريح من آفات كثيرة وقع فيها هؤلاء الضلال. وهذا مذهب السلف الصالح والأئمة الذين اتبعوهم بإحسان، أخذوا مذهب الحق وتركوا مذاهب الباطل، ولم يكلفوا أنفسهم وأذهانهم وأفكارهم شيئا لم يصلوا من ورائه إلى نتيجة، وإنما يصلوا إلى الضلال، نسأل الله العافية. نعم.
فكما أنه سبحانه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم.
إيه نعم، لا تجعل علم الخالق كعلم المخلوق، ولا قدرة الخالق كقدرة المخلوق، بل قدرة الخالق تختص به وعلمه يختص به، وكذلك المخلوق له قدرة وعلم وصفات تختص به بالمخلوق الضعيف. نعم.
فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوقين، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.
نعم، استوى على العرش، واستوى على العرش يقتضي الفوقية، أنه فوق العرش، لأن على تدل على الفوقية، فقوله استوى على العرش يعني فوق العرش. هل كونه فوق العرش مثل كون المخلوق فوق السرير أو فوق السطح؟ لا، المخلوق ضعيف والمخلوق محتاج إلى ما تحته ليحمله، المخلوق حادث بعد أن لم يكن، المخلوق يموت ويفنى، فلا تقس الله جل وعلا بخلقه أبدا، فاستواءه وعلمه وقدرته ووجهه وذاته وأسماءه وصفاته خاصة به لائقة به سبحانه وتعالى، لا تشابه بينها وبين صفات وأسماء المخلوقين أبدا. نعم.
واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا.
نعم، ليس في العقل الصريح السالم من العقل السالم من الشكوك والأوهام، ولا في النقل الصحيح الذي جاء به القرآن أو السنة الصحيحة، ليس فيها ما يخالف طريقة السلف أبدا، بل طريقة السلف توافق العقل الصريح والنقل الصحيح. أما هؤلاء فإنهم مخالفون للنقل الصحيح وللعقل الصريح، هؤلاء الضلال مخالفون للنقل الصحيح وللعقل الصريح. نعم.
واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء،
وهو السالم من الشبهات والأهواء والضلال. نعم، لأن العقول تختلف. نعم.
ولا في شيء من النقل الصحيح،
الصحيح، أما النقل غير الصحيح هذا لا يعتمد عليه، الأحاديث الضعيفة لا يعتمد عليها في الأسماء والصفات، وإنما يعتمد على الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا، ما دام صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة فهي حق، وما تدل عليه حق في العقائد وفي الأحكام الشرعية، العقائد والمعاملات وكل شيء ما ثبت عن الرسول فهو حق، لا مجال للتشكيك فيه. نعم.
واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا.
فإن جاء مخالفة فالعقل غير صريح، وإن جاء مخالفة في النقل فهو غير صحيح أبدا، هذه قاعدة. نعم.
لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق.
نعم، الشيخ يقول أن الفتوى ما تتسع للبسط، يعني يدل على أن عنده علم غزير يحتاج إفراغه إلى مجلدات في مسألة واحدة، عنده علم غزير في مسألة واحدة، فكيف غيرها من المسائل؟ لكن يقول يعتذر لكم أن الرسالة ما تحمل، أن أرادت مثلا التوسع يرجع إلى كتبه المطولات، مثل نقض تأسيس التقديس للرازي، مثل درء تعارض العقل والنقل، مثل منهاج السنة النبوية، هذه موسوعات فيها علم غزير، مثل نقض المنطق، هذه موسوعات غزيرة فيها علم غزير. نعم. ولكن تحتاج إلى من يتقن السباحة، وإلا اللي ما يتقن السباحة يغرق. نعم.
لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق.
نعم.
فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
سهل يسير، يجده في الكتب المطولة من كتبه وكتب غيره من أئمة السلف. نعم.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب.
يكفي، نقف عند هذا.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر في كتب العقيدة أن من قواعد أهل السنة قاعدة الشمول وقاعدة الكمال، فما المراد بهما؟
الشمول لجميع الأحكام، لجميع ما يحتاجه الناس، أي شاملة لكل ما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة، قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال سبحانه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولكن القرآن يحتاج إلى فهم، ما يكفي قراءته تجويده والترنم به تلاوته ما يكفي هذا، لا بد من تدبره وفهمه والفقه في معانيه. ولن تحيط بما في القرآن، القرآن بحر زاخر، ولكن تأخذ على قدر ما تستطيع، مثل الطائر الذي يغرف بمنقاره من البحر. ما تأخذ علوم القرآن ما تستطيع الإحاطة به، ولكن تأخذ على قدر فهمك مما أعطاك الله عز وجل. وش يقول؟
يقول ذكرى.
نعم، هذا معنى الشمول، أنها شاملة لكل ما يحتاجه البشر. فإن ظن أن هناك أشياء ليست في الشريعة ولا تشمع، هذا جاهل بالشريعة وقاصر فهمه عن الشريعة، فهذا أتي من قصوره هو لا من قصور الشريعة، فهي شاملة لأنها تنزيل من حكيم حميد يعلم حوائج خلقه وما يحتاجون مدة هذه الدنيا أو بقية هذه الدنيا، فهو شامل. والثاني إيش؟
قاعدة الكمال.
والكمال أنها ليس فيها نقص، هذا رد على المبتدعة، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل. فمن أراد أن يضيف شيئا بعد الرسول فإنه مبتدع. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. قال إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة. فمن أحدث بدعة فقد اتهم الإسلام بالنقص، ولذلك يريد أن يكمله ببدعته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول المؤلف
ومن قال إن القرآن أو السنة إلا قاصرة عن بعض الأشياء الحادثة، هذه أشياء جديدة ما لها حكم في القرآن، هذه مستجدة، والقرآن والسنة إنما هي في أشياء قد انتهت ومضت، فهذا متهم للقرآن بعدم الشمول، ومتهم لله عز وجل بقصور العلم وأنه ما يعلم هذه الأشياء ولم يضع لها أحكاما، تعالى الله عن ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل
يعني بعضهم يقول أن القرآن ما يصلح بهذا الزمان، الشريعة ما تصلح بهذا الزمان لأنها لزمان مضى، وهذا اتهام لله جل وعلا بقصور العلم، واتهام للقرآن بالنقص، وتكذيب لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم.
يقول فضيلة،
لكن كونك أنت ما تدرك الأشياء هذا ما هو بذنب القرآن، هذا ذنبك أنت، هذا قصور فهمك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول المؤلف رحمه الله وبما وصفه به السابقون الأولون أنه يقصد الإجماع، وأن الإجماع مصدر من مصادر إثبات الصفات لله تعالى؟
يا أخي قال لك إن السابقون الأولون ما يتجاوزون الكتاب والسنة، هو قال لك بعد أحرف يسيرة قال إن السلف ما يتعدون الكتاب والسنة، ما يحدثون شيء من عندهم أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الله سبحانه وتعالى منزها عن الحدوث في ذاته وصفاته وأفعاله، فكيف يقال في الصفات الفعلية إنها أزلية النوع حادثة الآحاد، فكيف يجمع بينها؟
هذا هو، هذه القاعدة، أنها أزلية النوع نوعها، وأن الله موصوف بأنه يخلق ويرزق، هذا ملازم لذاته أنه خالق وأنه رازق وأنه عليم، لكن الأشياء تتجدد، أفراد الأشياء تتجدد، ولهذا قالوا قديم النوع حادث الآحاد، تتجدد الأشياء لكن نوعها وجنسها قديم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مصحف مطبوع في سوريا ويباع في المكتبات هنا، وقد أذنت إدارة البحوث العلمية والإفتاء بطبعه، إلا أنه يوجد في هامش الصفحات شرح لمعاني الكلمات، وبعضها يقرر عقيدة الأشاعرة كمثل قوله سبحانه مطويات بيمينه قال بقدرته، ووصف الساق في قوله يوم يكشف عن ساق فقال هذا يدل على شدة الهول يوم القيامة، فما توجيهكم وفقكم الله؟
توجيهنا أن تكتب تقرير عن هذا المصحف باسم المفتي العام وترسله مع المصحف ينظر فيه إن شاء الله، ينظر فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سميع بصير، وأشار إلى عينه وأذنه، فما الرد على الذين يقولون إن هذا الفعل يدل على التشبيه؟
هذا كذاب اللي يقول هذا، الرسول ما أراد التشبيه، أراد أن هذا حقيقة، يرد على اللي يؤولون السمع والبصر، لأن له سمع حقيقي وبصر حقيقي، ولا يقول إن بصره يشبه بصري أو عينه تشبه عيني، تعالى الله عن ذلك، ونزه الله رسوله، هذا فهم سيء، هذا هو ما فهم المسكين أو أنه غالط. فمراد الرسول بأن هذا حقيقة وليس هو من باب الخيال أو من باب، إنما هو حقيقة، له سمع حقيقة وله بصر حقيقة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله؟ هل يؤخذ منه إطلاق لفظ الشخص على الله سبحانه؟
يا أخي هذا من باب الإخبار، وهم من باب التسمية، أنت ما تفرق بين الإخبار والتسمية، الإخبار أوسع من باب التسمية، هذه قاعدة عند العلماء، وذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد أن باب الإخبار أوسع من باب التسمية، وهذا من باب الإخبار، الرسول يخبر أنه لا شخص أغير من الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن التحريف نوعان، لفظي ومعنوي، فما مثال المعنوي؟
كثير مثال المعنوي، اللي يقول نحن ذكرنا، اللي يقول المراد باليد القدرة، والمراد بالرحمة إرادة الإنعام، والمراد بالوجه الذات، كل التأويل الذي عندهم كله من هذا، من تحريف المعنى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين التمثيل والتشبيه؟
لا فرق، لكن يقولون إن التعبير بالتشبيه أبلغ، ولذلك هو الذي ورد في القرآن، التعبير بالتمثيل، التعبير بنفي التمثيل أبلغ من التعبير بنفي التشبيه، لأن نفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن، ليس كمثله شيء. نعم. ولكن يقولون والتشبيه يعني من باب التعبير عن التمثيل، تعبير عن التمثيل. نعم. وإلا التمثيل أدق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعرف،
فأنت إذا قلت هذا الشيء مثل هذا الشيء فمعناه أنه مثله في جميع الأمور، وإذا قلت هذا الشيء يشبه هذا الشيء معناه أنه يشبهه ولو من بعض الوجوه ولو لأدنى شبه. نعم. أما إذا قلت مثله معناه أنه مطابق له من كل الأمور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعرف من هو أول من قسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات؟
يعني عندكم تشكيك في هذا، يعني تبوا تحذفون أقسام التوحيد مثل ما يقوله بعض الملاحدة في هذا العصر. أقسام التوحيد مأخوذة من القرآن، كل الآيات اللي تحدث عن الخلق والرزق والإحياء والإماتة هي من توحيد الربوبية، وكل الآيات التي تتحدث عن العبادة فهي توحيد الألوهية، تحدث عن العبادة والشرك هي في توحيد الألوهية، كل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته فهي من توحيد الأسماء والصفات، هذا مأخوذ من القرآن. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أجد في نفسي شبهات التمثيل، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في سجودي وفي الركوع وفي التشهد الأخير، وأنفث عن شمالي أو عن شمالي ثلاثا، ولكن يا فضيلة الشيخ لا زلت أعاني من هذه، فهل يدل هذا على فساد قلبي وأن هذا نفاق، وكيف أتخلص من هذا الأمر وهذه الوساوس؟
هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، فعليك بأمرين: أولا الاستعاذة بالله، بل ثلاثة أمور: أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا رفض هذه الأمور، ترفض هذه الأمور رفضا تاما ولا تفكر فيها، ثالثا تعلم يا أخي، عليك بقراءة كلام السلف، كلام العلماء في أسماء الله وصفاته، عليك أن تقرأ وتتمعن فيها ليزول عنك هذه الأمور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الردود على أهل الباطل تقسي القلوب، لأن هناك أناس يباعدوننا عن كتب أهل العلم التي ترد على أهل الباطل؟
عدم الرد عليها هو الذي يقسي القلوب، لأن شبهاتهم تدخل القلوب ثم تقسو، أما الرد عليهم وبيان الحق فهذا مما يلين القلوب ويردها إلى الحق، فلا تلتفتوا مثل هذه الأقوال الباطلة الصادرة عن أناس يريدون أن تروج الأباطيل والشبهات ولا يعترض عليها ولا ترد، ويقولون هذه حرية الرأي، هذا الرأي الآخر، هذا رأي والرأي الآخر، يعني صار الدين آراء. الدين ما فيه آراء، الدين وحي من الله عز وجل، تنزيل من حكيم حميد، ما وكلنا الله إلى آرائنا وعقولنا، بل أمرنا باتباع الكتاب والسنة والتفقه فيهما والعمل بهما، ورد ما يخالفهما من الشبهات والأقوال الباطلة. ولولا الرد على أهل الباطل لما انتصر الحق ولا اتضح الحق للناس. ولكن أقول وما زلت أقول، ما يرد على هذه الأمور إلا أهل العلم. أما المتعلم وطالب العلم والمتعالم ما يجوز يرد على هذه الأمور، لأنه ربما يرد بجهل فيكون رده أشر من المردود عليه، لأن الرد إذا لم يكن بعلم صار فساده أكثر من نفعه. فأقول ما يرد عليهم إلا أهل العلم الراسخين في العلم، اللي يردون بعلم وحجج وبراهين، أما اللي ما تمكن من العلم فلا يرد عليه، لأن رده ربما يكون أسوأ من المردود عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول ويكرر هذه المقولة وينشرها، وهي: خذ من العلماء الكبار العلم، لكن لا تأخذ منهم المنهج وفتاواهم في الجماعات، لأنه ملبس عليهم من قبل المحيطين بهم، فما رأيكم في هذا القول وفقكم الله؟
هذا تناقض، العلماء صاروا ما يفهمون المناهج الباطلة والأقوال الباطلة، وأنهم يصدقون الناس بدون تثبت وبدون، ولا يأخذون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا تجهيل للعلماء في الحقيقة، وهذا تناقض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى على بعض الإعلانات التي تكون على أغلفة الأشرطة لبعض الدعاة رسوما كالأنهار والزروع إذا كان الحديث عن الجنة، ويرسمون ظلا يزعمون به محاكاة ظل الشيطان إذا كان الكلام عن شر، فهل هذه الأفعال جائزة؟
لا، هذه ما هي بجائزة، هذه فيها بيان لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، الجنة ما يعلمها إلا الله، والنار ما يعلمها إلا الله، ألا يجوز أن تصور على ورق النار أو تصور الجنة أو الصراط، مثل ما يوزع الآن ورقة وتحط في المساجد فيها صورة الجنة وصورة النار وصورة الصراط وما أدري كيف، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، وهذا من الجهل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج: كانوا مسلمين فصاروا كفارا. الحديث.
نعم.
قال في شأن الخوارج: كانوا مسلمين فصاروا.
يقول إيش يقول أول؟
يقول في حديث أخرجه الترمذي عن نعم. أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج: كانوا مسلمين فصاروا كفارا. الحديث. هل القصد أنهم كفار كفرا أكبر أم كفر أصغر؟
والله هذا يحتاج إلى الوقوف على الحديث والوقوف على شرحه من أهل العلم، ولكن الرسول أخبر أن الخوارج يمرقون من الدين، هذا في الصحيح، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أخبر ثم لا يعودون إليه، أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بذلك. الله أعلم، إنما هم ظلال على كل حال، وظلمة ومسيئون إلى الإسلام والمسلمين بلا شك، ومستحلون لحرمات الله، كل هذه الآفات فيهم، ويشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة، كل هذا من مذهبهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: شخص مصاب بالزكام ولا يستطيع استنشاق الماء عند الوضوء، فهل يجزئ تخليل الأنف بالإصبع بدلا من الاستنشاق؟
لا ما يصلح، لازم يستنشق، ولكن ما يستنشق الماء بارد، يستنشق الماء فاتر ما في برودة، ولا يضر إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في إصبع يدي جرح وعليه جبيرة.
نعم.
في إصبع يدي جرح وعليه جبيرة، وعند وجوب الصلاة أتوضأ كاملا ثم بعد ذلك أمسح على الجبيرة، وقد فعلت ذلك 5 فروض، ثم بعد ذلك علمت بأن المسح على الجبيرة إنما يكون بعد غسل العضو مباشرة. السؤال: هل علي إعادة الصلوات التي مضت؟
لا، ليس عليك إعادة الصلاة، لكن في المستقبل لازم من الترتيب، إذا غسلت العضو الذي فيه الجبيرة تمسح عليها لأجل الترتيب بين الأعضاء، وما مضى يعفو الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: صليت عصر هذا اليوم وفي ثوبي دم، دم قليل، مع العلم أنني على علم به قبل الصلاة، ولكن لم أذكره إلا في الركعة الثالثة، فهل علي شيء؟
نعم، إذا كان في ثوبك نجاسة من دم أو غيره ثم ذكرتها في الصلاة، فإن كنت تستطيع التخلص منها وفست الثوب أو العمامة أو البشت خلعه أو الشراب، إن استطعت تتخلص مما هي فيه وتخلعه تفعل هذا وتستمر في صلاتك، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة واستمر في صلاته، لأن جبريل أخبره أن فيهما خبثا. وإن كنت لا تستطيع التخلي عن الثوب فأخرج من الصلاة، أخرج من الصلاة واغسل النجاسة أو اخلع الثوب وتوض وادخل الصلاة من جديد. أما إذا كانت نسيت لما صليت وانتهيت، نسيتها لما أنك انتهيت من الصلاة، وصلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قرأت في شرح فضيلتكم للواسطية نقلا عن ابن القيم رحمه الله، قد أشكل علي فهم هذا النقل، وهو قول ابن القيم في قوله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رحمه الله: العبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده. ثم قال: توبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول واعتداد. فما المراد بهذين النوعين؟ بارك الله فيكم.
إذن أن الله أذن لعباده بالتوبة، إذن
وتوفيق،
وتوفقهم للتوبة، لو لم يوفقهم لم يتوبوا. نعم.
وقبول واعتداد.
وقبول واضح، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، واعتداد يعني يعتدوا بها سبحانه ويحسبها لهم ولا تضيع عليهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للرجل أخذ زكاة ذهب زوجته إذا كان عليه دين؟
هذا في اختلاف، أن زكاة المرأة لا تحل لزوجها، المذهب أنها ما تصح لزوجها لأنها ستعود إليها وسينفقها عليها، لكن التبرع لا بأس، تعطي زوجها من التبرع، صدقة التطوع لا بأس، وأما الزكاة لا. نعم.
وهل يجوز أن يأخذها الزوج ويعطيها لأخيه إذا كان عليه دين؟
إذا أن قالت له أعطها من تريد من الفقراء وكلته في ذلك لا بأس، هذه وكالة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب لأحد الدعاة يقول من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، فيقول الذي يقول لا إله إلا الله ولا يصلي الفجر مع المسلمين بغير عذر شرعي فهو كاذب بلا إله إلا الله، والذي يقول لا إله إلا الله ويضع أمواله في البنوك فهو كاذب بلا إله إلا الله، فهل هذا القول صحيح؟
هذا فيه مبالغة، ما فيه شك إن هذا نقص، نقص في انقيادة، ما هو بالإخلاص، هذا ما هو من شرط الإخلاص، هذا من الانقياد، لأن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، فهذا لم ينقد انقيادا كاملا فيكون انقياده ناقصا، ولا يبطل لا إله إلا الله ولكن ينقص ثوابها. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بصفات الله الذاتية والفعلية مثل أن يقول ويد الله ووجه الله واستواء الله؟
يجوز الحلف بالله أو صفة من صفاته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله من صفاته سبحانه وتعالى، كلماته القدرية وكلماته الشرعية استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء الصفة؟
لا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز، تقول يا رحمة الله يا وجه الله، بل تقول يا الله وتتوسل إليه بالصفة، تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفار اغفر لي، هكذا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الإمام وهو محدث وعلم بالحدث أثناء الصلاة فما حكم صلاته وما حكم صلاة المأمومين؟
ينصرف، يجب عليه أنه ينصرف ويخلف من، إما أن يتوضأ ويرجع إلى المأمومين، وإما أن يخلف من يصلي بهم، لكن ما يستمره على حدث، ما يجوز هذا. نعم.
وما الحكم لو لم يعلم بذلك إلا بعد تمام الصلاة؟
الحكم أن صلاتهم صحيحة وهو يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المقبرة بعد العصر مشيعا لجنازة ووجدت جنازة قد دفنت بعد الظهر والقبر رطب، فهل يجوز أن أصلي عليها؟
صلي عليها، صلي عليها وحصل المقصود، لكن ادعو للميت ويكفي، تقف على قبره وتدعو له وتستغفر له. نعم.
يقول
ولا تجي في وقت غير وقت النهي، صلي عليه في غير وقت النهي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نتف الشيب من غير اللحية يعتبر أمرا محرما شرعا أم أن النهي خاص باللحية فقط؟
يكره نتف الشيب من اللحية ومن غيرها، يكره. نعم. لكن من اللحية أشد، لأن اللحية يجب توفيرها، ونتفه من غير اللحية يكره. نعم. لأن هذا معناه كراهية الشيب، كراهية الشيب، وتريد أنك تكون شاب، ما يحصل هذا، حتى لو نتفت الشيب ما أنت بشاب، الشيب الشباب راح. نعم.
أنت
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.